الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل اعملوا، هذه الآية مطلقة، اعملوا لعمل الدنيا أو اعملوا لعمل الآخرة. إن كنت طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو بقالا أو صانعا أو تاجرا أو موظفا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. مهما عملت من شيء فإن الله عز وجل سيطلع على عملك، ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالف لهذا الحديث أن من لا يملك فقها في الدين والله أعلم لا يراد به الخير. من لا يعلم أحكام الدين في بيعه وشرائه، في أخذه وعطائه، في زواجه وطلاقه، في صلاته، الظاهر من يعلم أحكام الدين يراد به الخير، ومن لا يعلم لا يراد به الخير. هذه هي الخطبة 19 في سلسلة خطب عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. ونبدأ اليوم الحديث عن مهنة السواقة. ولا تنسوا أيها الإخوة أن الهدف من هذه السلسلة أن يحكم كل منا شرع الله تعالى في مكان عمله، أن يتعلم الحلال والحرام فيما يخصه من عمل، ثم يحكم الشرع في هذا العمل. هناك نكون مسلمين حقا، عندما نحتكم إلى الشرع في صلاتنا وصومنا، ونحتكم إلى الشرع في بيعنا وشرائنا. مهنة السواقة. أيها الإخوة، قارب عدد المركبات المسجلة بمديرية النقل في المحافظات السورية 2.5 مليون مركبة، ما بين مركبة عامة وخاصة بحسب وزارة النقل. فالحديث عن السواقة مرتبط على أقل تقدير ب1.5 مليون من أهل هذا البلد المبارك. عندما نخطب خطبة عن السواقة، 1.5 مليون على أقل تقدير هم معنيون بهذه الخطبة. يقضي نحو 1.25 مليون إنسان في العالم نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور حسب منظمة الصحة العالمية أواخر عام 2016. كل سنة 1.25 مليون بيموتوا من السواقة وما يرتبط بها. تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم سبب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15 إلى 29 سنة. ولقد ألفنا أن نسمع العالم يحدثنا عن حقوق الإنسان وعن حقوق الحيوان، لكننا نجد أمرا عجبا في الإسلام عندما نسمع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن حقوق الطريق. إذا سمعتم حقوق الإنسان فالكلمة مألوفة، حقوق الحيوان الكلمة مسموعة، بس حقوق الطريق هذه غير موجودة إلا في قاموس الإسلام. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. أهل قريش تجار، وكانوا يجلسوا في الطرقات ينتظرون المارة أو القادمون إلى الموسم للحج أو العمرة، يلتقطونهم ثم يأخذونهم إلى متاجرهم، ويتحدث التجار مع بعضهم البعض في الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ أول مرة نسمع هالمصطلح، إيش الطريق له حق؟ قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود بزيادة: وإرشاد السبيل. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده بزيادة: وتغيث الملهوف وتهدو الضال. وفي حديث ابن عباس عند البزار من الزيادة: وأعين على الحمولة. إذا شفت واحد عم يحمل أغراض كثيرة وأنت موجود في الطريق ساعده. وفي حديث سهل بن حنيف عند الطبراني من الزيادة: وذكر الله كثيرا. قال الإمام النووي: ويدخل في كف الأذى اجتناب الغيبة وظن السوء واحتقار بعض المارين وتضييق الطريق. من الأذى أن تضيق الطريق، ومن حق الطريق أن تكف الأذى عنه. فاجتمعت 10 حقوق للطريق، وسائقو المركبات العامة والخاصة هم أولى الناس بأدائها: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة الملهوف وهداية الضال والإعانة على الحمولة وعدم تضييق الطريق على الناس وذكر الله كثيرا. يقول أحد الباحثين: من المسلم به أن القوانين واللوائح والقرارات المرورية لا تكفي لضبط السلوك الإنساني، ولا تستطيع أن تكون وحدها دافعا إلى الخير مهما بلغت قوة الرقابة المرورية، فإن هناك نسبة عالية من قائدي السيارات خارج المراقبة لأسباب كثيرة، فلا بد من وجود الدافع الديني عند قائدي السيارات للالتزام بأحكام المرور واحتساب الأجر على ذلك عند الله تعالى. الأهل العبارة يا أخوان دقيقة، نحن اعتدنا أنه نتصدق ونحتسب الأجر عند الله تعالى، نصلي ركعتين ونحتسب الأجر عند الله تعالى، نساعد أرملة ونحتسب الأجر عند الله تعالى. بس الآن العلماء يقولون إن التقيد بقوانين المرور نحتسب بها الأجر عند الله تعالى، لأن قال: فلا بد من وجود الدافع الديني عند قائدي السيارات للالتزام بأحكام المرور واحتساب الأجر على ذلك عند الله تعالى، لأن الأنظمة المرورية مهما استطاعت أن تعاقب المسيء فإنها لا تستطيع مكافأة المحسن. ما في شيء بقانون المرور أنه يلي بيلتزم بالإشارة لمدة 5 سنين بدنا نعطيه مثلا نص سيارة ببلاش. ما في شيء بقوانين المرور أنه يلي ما بيساوي حادث خلال 10 سنوات بيطلع له سيارة يفوتها على البلد بدون جمارك. قوانين المرور لا تستطيع أن تكافئ المحسن، لكن وحده الإسلام يستطيع أن يكافئ المحسن وأن يرتب عقوبة للمسيء. يسعني في خطبة اليوم أن أجيبكم على الأسئلة الفقهية الآتية: ما حكم التزام السائق بالإشارات الضوئية والعلامات والأنظمة المرورية؟ أعمل سائقا على سيارة العمومية وأقوم بتوصيل أناس من طبقات مختلفة، فهل يجوز أن آخذ أجرا متفاوتا من الناس؟ يعني نفس الطلب من مكان إلى مكان، من هاد بأخذ 1000 من هاد بأخذ 1300، بجوز؟ ما حكم التأمين الإلزامي على المركبات، وهل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين؟ ما حكم توصيل الزبائن إلى مكان ترتكب فيه المعاصي أو إيصال المحرمات إلى تلك الأماكن؟ سندي بيرة قالوا لي وصلنا أهل الأرنة الفلانية وأنا سائق تاكسي وهي 5000، ما الحكم؟ أنا بصلي، الشريعة إلى حكم فقط بالصلاة لما الشريعة إلى علاقة بالسيارة تبعي. هل للسائق كثير السفر أن يأخذ برخص الصلاة والصوم؟ شوفير على باص من دمشق إلى حلب، رايح جاي الرجل، هذا بيجمع بيقصر بيفطر في رمضان. إليكم الإجابات والله المعين. السؤال الأول: ما حكم التزام السائق بالإشارات الضوئية والعلامات المرورية؟ الجواب: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 1993 للميلاد، إن مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط السلامة كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة، قرر ما يأتي: 1- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة واجب شرعا. هل هذه الكلمة يا أخوان الحقيقة دقيقة؟ هذا مجمع فقه إسلامي، يعني مو شيخ هو الذي يقرر ولا مجموعة شيوخ. شيوخ سبق حدثتكم عن كيف تصنع القرارات في مجامع الفقه الإسلامي، شيوخ من العالم الإسلامي قاطبة قرروا إن الالتزام بقواعد المرور واجب شرعا. شو يعني واجب يا أخوان؟ يعني فاعله يثاب، تاركه يعاقب. بس ما حدا شافني ولا حدا عاقبني. الحديث الآن عن أمر شرعي وليس عن أمر يعاقب عليه أهل الأرض. إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف الشريعة الإسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة. يعني هو أصلا بالقرآن الكريم ما في شيء حديث عن إشارة ضوئية الحمراء والخضراء، وما في شيء عن المسار الواحد للطريق، لا في شيء بيقول يجب أنكم توقفوا على الإشارة الحمراء، ولا في شيء بيقول يمنع أن تقفوا على الإشارة الحمراء. فهذه يسميها العلماء مصلحة مرسلة، يعني ما جاء دليل موافق ولا دليل يمانع. فلما جاء ولي الأمر ورأى أن مصلحة الجماعة مع ضبط حركة السيارات وفق اللون الأحمر أو الأخضر، فهذه تسمى مصلحة مرسلة، يعني أطلقها الشارع لم يوجبها ولم يمنعها، فلما أطلقها كانت مرسلة. فلما كانت مرسلة كانت دليلا أنه إذا أرادها ولي الأمر لمصلحة عامة تصير واجبة. ب أو ثانيا: مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي. بالفقه الإسلامي مسألة التعزير المالي فيها بحث طويل عند الفقهاء. بصير أنا أفرض على واحد مخالفة 10,000، 50,000، 100,000، 500,000 لأي تصرف من التصرفات، المسألة طويلة وهي محل بحث العلماء. الآن قرار المجمع الفقه الإسلامي قال ينصح بسن مثل هذه الغرامات لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى، والله أعلم. فالنتيجة جواب السؤال أنه ما حكم التزام السائق بالإشارات المرورية والعلامات المرورية؟ الجواب بأنه واجب ما دام من أجل مصلحة عامة. السؤال الثاني: أعمل سائقا على سيارة عمومية، أقوم بتوصيل أناس من طبقات مختلفة، فهل يجوز أن أخذ أجرا متفاوتا من الناس؟ الجواب: الأصل أن الناس أحرار في بيعهم وشرائهم، ولم تعين الشريعة حدا للربح، وبناء عليه فللسائق أن يأخذ ما شاء من الأجر وإن تفاوت من شخص إلى آخر، ما دام لا يغبن الناس ولا يخدعهم. يعني الرقم اللي حيطلبه، يعني هالطلب 1000 ليرة بيأخذ الناس، يعني في ناس تأخذ 1100 و1200، يعني ما دام الآن 1100 و1200 و1300 ضمن المستوى المقبول، بس لأنه أنا غريب عن البلد يأخذ مني 7000، هل هذا غبن؟ غدرني، غبن بي، هنا حرام. أما ما دام في الارتياب المقبول الذي يتعامل به الناس فهذا جائز، ولو تغيرت أو تبدل السعر بحسب الزبون. لكن إن ألزمت الدولة بعض السائقين بعداد يضبط المسافة والأجرة المطابقة لها بشكل عادل كسائقي التاكسي، أو ألزمت بعض المركبات بتسعيرة موحدة سائقي السرافيس، فهنا يجب على السائق أن يلتزم بهذا التسعير، لأن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا لما فيه من مصلحة عامة، والله أعلم. السؤال الثالث: ما حكم التأمين الإلزامي على المركبات، وهل يجوز أخذ التعويض من شركة التأمين؟ الجواب: التأمين الإلزامي على المركبات إما أن يكون في شركات تأمين تكافلية إسلامية فهو جائز، وإذا حصل مع المرء حادث في فترة الإبرام فإنه يأخذ مال شركة التأمين الإسلامية حلالا كاملا، وإما إن كان التأمين الإلزامي في شركات تأمين تجارية ربوية فهو محرم لما فيه من الغرر والميسر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن إذا ألزم المرء ولم يمكنه التخلص منه جاز له فعله، وتكون حالة ضرورة مشروعة، والإثم على من ألزمه. وإذا حصل معه حادث في فترة الإبرام فإنه يأخذ مال شركة التأمين الربوية فيستوفي منه أمثال الأقساط التي دفعها للشركة ويتصدق بالباقي. أنا مسجل تأمين إلزامي، خلال 10 سنوات أنا صرت دافع 50,000، نسأل الله السلام، صار مع الواحد حادث، هذا الحادث كلفه 30,000 أو 40,000، شركة التأمين أو كلفه 50,000، جاءت شركة التأمين وعوضته ب50,000، فأنا بأخذهم شركة تأمين ربوية الآن، بأخذ 50,000، أنا خلال 10 سنين صار لي دافع له 50,000، معناته مصبوط. هلأ لنفترض الحادث كلف 300,000، أنا بأخذ 300,000 من الشركة، أنا صلي دافع لها 50,000، بقطع من 350 تبعي، وال250 بتصدق فيهم لله تعالى، والله أعلم. السؤال الرابع قبل الأخير: ما حكم توصيل الزبائن إلى مكان ترتكب فيه المعاصي، وما حكم إيصال المحرمات إلى تلك الأماكن؟ في زبون بيقول لي كل يوم الساعة 1 بالليل بتجي لعندي بدك توصلني للمكان الفلاني، والمكان الفلاني هو مكان فجور، وهذا الزبون بيعطي قد ما بياخذ طول النهار، هو طول النهار مثلا بيطلع له 10,000، هذا بيعطي 10,000، بيقول له بس سناني 3 ساعات، ساعة 4 أنا بطلع، شو الحكم يا أخي؟ وأنا عندي سيارة وعندي مرة أولاد ومسجل ابني بالجامعة وبدي أدفع له قسط الجامعة، والله وكيف، الله دخيل اسمه الرب بعث لي هالزبون، ما الحكم؟ الجواب: توصيل الزبائن إلى مكان ترتكب فيه المعاصي أو إيصال المحرمات إليها مع العلم بذلك محرم، لأن فيه إعانة على المعصية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنا كنت معرف بأنه ذاهب لهذا المكان ليعصي وهو مكان معصي، لا يجوز لي شرعا أن أوصله، ولا يجوز لي شرعا أن أوصل حاجات إلى ذلك المكان. جاء في الموسوعة الفقهية الإجارة على المنافع المحرمة كالزنا والنوح والغناء الماجن والملاهي محرمة وعقدها باطل، لا تستحق به الإجرة. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل الخنزير، لأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر والمحمولة إليه. وأما حمل هذه الأشياء لإراقتها وإتلافها فجائز إجماعا والله أعلم. السؤال الخامس الأخير، هل للسائق كثير السفر أن يأخذ برخص الصلاة والصوم؟ الجواب، إذا كانت المسافة التي يقطعها السائق في سفره مبيحة للترخص، وهي عند الجمهور ما يساوي 83 كيلومتر تقريبا، فإن له الترخص برخص السفر، ولا يمنعه من ذلك كونه دائم السفر. ومن ثم فله ما دام مسافرا أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين. يعني سائق باص دائما هذا بيطلع على المحافظات، بروح على بلاد أخرى، ما دمت أنت فوق 83 كيلومتر وتلبست بالسفر بصير تصلي الرباعية ركعتين. وله أن يفطر في رمضان إذا كان ما يستطيع الصوم أو يريد أن لا يصوم، له أن يفطر في رمضان أيام سفره، وعليه القضاء متى زال عذره، استنى بأيام العطل يوم ما بداوم فيه يقضيه. قال تعالى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وله أن يجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، فإن السفر رخصة في الجمع بين الصلاتين عند جمهور العلماء والله أعلم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الإجابات على بعض الأسئلة الفقهية المتعلقة بمهنة السواقة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك تماما كما تتعبد الله عز وجل في مسجدك، وإن لم تفعل فابدأ الآن وحاول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.